بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي، إلى آخره. معنى أسلمت: استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك. وبك آمنت أي صدقت بك وبكل ما أخبرت وأمرت ونهيت. وإليك أنبت أي أطعت ورجعت إلى عبادتك، أي أقبلت عليها. وقيل معناه: رجعت إليك في تدبيري، أي فوضت إليك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا تتمة الدعاء الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في قيام الليل، وقد أخرجه مسلم من طريق مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وشرحنا أول الدعاء في الدرس الماضي وتتمته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. لك أسلمت، لك انقدت، لك خضعت. فكما أنني عبد لك بالاضطرار، فإني استسلمت لأوامرك ولما تحب بالاختيار. فالعاقل من عرف حقيقة نفسه، وأما من جهلها ولم يعترف لله عز وجل بالعبودية فهو متناقض. فالإنسان محتاج إلى ربه، والله عز وجل غني عن الإنسان، ولذا المطلوب من العبد حتى يسهل الله له في هذه الحياة أن ينقاد وأن يخضع لربه سبحانه. لك أسلمت بك آمنت، قال أي صدقت بك، آمنت بما أنزلت، آمنت أن مناجاتك وعبادتك خير لي في معاشي ومعاذ في دنياي وآخرتي. فإذا قيل للذين اتقوا ماذا قال ربكم؟ قالوا خيرا. الذي أنزله الله آمنت به، وخير لي، خير لنا، أعظم نعمة وأكبر نعمة لله عز وجل على عباده أنه أذن لهم أن يعرفوه، لأنه سبحانه يحب نفسه، وأنهم دلهم على ما يحب ودلهم على ما يقربهم إليه. قال: وبك آمنت، صدقت بك وبما أخبرت، بما أمرت فامتثلت، بما نهيت فابتعدت. لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. توكل ألا ينصرف القلب إلا إلى الرب سبحانه وتعالى، أن تنظر إلى المسبب وأن لا تهمل الأسباب. والناس طرفان ووسط، منهم من يعتمد على الأسباب، فإذا مرض ولده أو مرض فقلبه يفزع للدواء وللطبيب ولا يفزع إلى الله أبدا، هذا خلل في التوكل. ومنهم من يترك الأسباب ولا يأخذ بها، وهذا مقابل الطرف الأول. ومنهم من يعلق قلبه بالله ويأخذ بالأسباب، ولذا قالوا من اعتمد على الأسباب كفر، ومن تركها جنة، من تركها مجنون. فالواجب على الإنسان أن يرجو لنفسه ما يصلح حاله ومآله، والرجاء يقتضي الأخذ بالأسباب وأن يتعلق القلب بمسبب الأسباب. ولذا من حكمته الكونية والشرعية أن عطل بعض الأسباب في المعجزات والكرامات حتى يظهر لنا أن الأسباب بيد الله جل في علاه. إذا أخذنا بالأسباب فالمسبب يحصل، لكن من اعتمد على غير الله فلا بد أن يكون مخذولا. ولذا كان من مناجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بين يدي ربه بعد أن أعلن استسلامه وإيمانه، أعلن أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وعليك توكلت وإليك أنبت، أرجع إليك المرة والأخرى، إن وقعت غفلة أرجع. وهذا من باب التعليم، الإنابة تكون فيها معنى العودة، فقد ينقطع الإنسان عن الله عز وجل بسبب قد يمنعه الشر أحيانا من الذكر. تأمل معي لما تقضي حاجتك ماذا تقول؟ غفرانك. بعد قضاء الحاجة قال أهل العلم: لماذا يقول الذي يقضي حاجته غفرانك؟ لأنه منع من ذكر الله في أثناء قضاء الحاجة، فأنت تستغفر ربك على هذا الوقت الذي مضى ولم تذكر ربك فيه. كم بحاجة لأن نقول غفرانك، كم نحن بحاجة لأن نبقى نقول غفرانك غفرانك غفرانك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإليك أنبت. نسمع ما معنى قوله وإليك أنبت.
قال رحمه الله تعالى: وإليك أنبت، أي أطعت ورجعت إلى عبادتك، أي أقبلت عليها. وقيل معناه: رجعت إليك في تدبيري، أي فوضت إليك،
أي رجعت إليك مقبلا بقلبي إليك مما آتيتني من اليقين والبراهين، قبلت إليك بقلبي. فالله عز وجل ذكره هو أكبر سبب من أسباب الإنابة والعودة. أنصح إخواني أن يكثروا من قراءة كتب ابن القيم في فضل الذكر، خاصة الذكر يعمق المراقبة، والذكر يعرف الإنسان لذة الطاعة والعبادة، ويعرفه بأثر الطاعة والعبادة، كيف يكون الإنسان قبل الذكر وكيف يكون بعده، عكس الذكر الغفلة. والغافل في أشد الحاجة، يكون في أشد الحاجة إلى أن ينيب وأن يرجع وأن ينزل الأسباب بالله، ينزل حاجاته بالله وهو في غفلة، بخلاف الذي هو على طمأنينة وتوكل وتفويض أموره إلى الله عز وجل، فتجد عنده طمأنينة وخشوعا وراحة وثباتا واستقرارا في حاله مع ربه، بل تجده في حاجاته في الدنيا هو أغنى الناس، يعلم أن له ربا يملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، هو رب كل شيء، فينزل حاجته بالله، فهو دائما غني لا يضعف في كل أحواله، في إنابته وتوكله لربه لا يشعر بقلة ولا بذلة. وهكذا كان حال الصالحين المصلحين والعلماء الربانيين. انظر لشيخ الإسلام لما هدد فقال: جنتي في قلبي، جنتي في قلبي. فلما هدد بالسجن قال سجني خلوة بيني وبين الله. لما هدد بالنفي قال نفي سياحة. لما هدد بالقتل قال قتلي شهادة. فهو في غنى، في إنابة وتوكل. هذه المعاني حتى تتحقق في قلب العبد يحتاج إلى أن يذكرها وأن يرددها دوما في مناجاته لربه. وثبت معنا أن هذه الأدعية تقال في الفريضة وفي النافلة، لكن هذه الأدعية الطويلة إذا قيلت في الفرائض فإنها قد تزاحم الأركان، قد لا يفرغ منها الإنسان بتدبر وخشوع حتى يركع الإمام لطولها. ولذا الإنسان لو ذكرها في النوافل، في الرواتب، في قيام الليل، وكذلك لو أن الله يسر له أن يصلي فريضة طويلة فيناجي ربه بها ويقولها وهو يمرر معانيها على قلبه حتى يحقق هذه المعاني السامية الوافية التي تدلل على حسن صلة بالله وعلى حسن مناجاة، فهذا أمر حسن. ما أحوجنا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. إخواننا الذين يحرصون على هدي الظاهر، على الثوب واللحية، الحمد لله هذا خير وبركة وهذه طاعة، لكن كذلك كما أننا نحرص على أن نمتثل هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في ظاهره، ما أحوجنا أن نمتثله في باطنه، أن نمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هذه المناجات، في أمثال الصلوات الطويلة التي تأتينا في الباب الذي يلي هذا الباب. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقوم قياما طويلا، وكان هذا ينعكس على حياته. انظر معي إلى أنس يقول لازمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فلم أره يقول لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. كنت أعرف ذلك من وجهه، أعرف رضاه وسخطه من وجهه. الآن لازم أو أرقب أو دقق في مجلس من مجالس طلبة العلم على وزان لما تفعل ولما لا تفعل في المجلس الواحد قد تقال أكثر من مرة، مع أن أنسا يقول لازمته 10 سنوات في الحل والسفر، في 10 سنوات ما قال لي هذا، ما قال لي هذا. الهيبة التي كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يستشعر بها الكفار قبل المؤمنين إنما سببها عمار الباطن، سببها طول المناجاة. فهذه لها ثمرة ولها أثر في الحياة، لها بركة، لها مهابة، لها هي سبب من أسباب الثبات. فعل الطاعات في الخلوات من أكثر أسباب الثبات، والاقتصار على الطاعات في الجلوات من أكبر أسباب الانتكاسات، من أسباب الانتكاسات ألا تفعل الطاعة في الخلوة ولا تظهرها إلا في الجلوة. من أسباب المهابة التي يلقيها الله عز وجل على أوليائه وعلى العلماء عمار الباطن، وحسن الصلة بالله في الخلوات بمثل هذه الأذكار وهذه الدعوات. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه والاستسلام لأمره والإيمان بشرعه يستلزم الامتثال في الحياة، الامتثال حتى يصبح الإنسان على حالة لو أنه خير بين أن يفعل العبادة أو لم يفعلها في غير وقت التكليف كحياة البرزخ أو الجنة، لشعر أن العبادة دلة له وحياة لقلبه. إذا كان ثابت بن أسلم البناني تلميذ أنس بن مالك كان يقول اللهم إن كنت قد أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها. كان يقول هذا بعد إيش؟ بعد طول قيام في الليل. لما مات تقول بنت الجيران لأبيها يا أبتي إن جيراننا قد هدموا أسطوانة بيتهم، فقال يا بنيتي هذا ثابت قد مات، هذه الأسطوانة التي كلما نظرت فوجدته قائما يصلي حتى ظنته أسطوانة بيت، ظنته أسطوانة من طول القيام، هذا ثابت، هذا ثابت كان يصلي، يصلي بعد الظهر فيخرج منها مع العصر صلاة، يصلي ركعتين من وقت للوقت. حدثت عن الشيخ عبد الصمد شرف الدين محقق في الأشراف رحمه الله تعالى، حدثني نجده قال كان قد عاش في أواخر حياته في جدة عند ابنته، وكان حافظا للقرآن حفظا متينا، وفي أواخر حياته نسي كل شيء، أصبح لا يعرف أحدا البتة إلا القرآن إلا ما يخص الشريعة. قال فكان بعد صلاة الظهر يصلي حتى يدخل العصر، وفي العشاء يصلي حتى ينام، وكل وقته في صلاة، يعني إما أكله ومنامه وصلاته هذا وقته. وهذا لا يستغرب، مر بنا وسيمر في شرح النووي عن بعض الرواة أنه في ترجمته لو قيل له إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد سجدة، هذا تقرب إلى الله برفق أو غلا برفق، كان عنده عبادة مع علم وفقه، فالذي يكون عنده عبادة مع علم وفقه كلما تقدم به الزمن ازدادت الطاعات أمامه، وابتعد عن الدنيا وابتعد عن العبث وابتعد عن سفاسف الأمور وانشغل بمعاليه، ملأ وقته وعمره بالخير، كلما تقدم به الزمن كان الأمر كذلك فلا ينقطع. بعض الناس لو قيل له أنك ستموت غدا ما يستطيع أن يفعل شيئا، هو في غفلة، مقامه لا يقتضي هذا الأمر، ولذا العاقل يتقدم وكلما مضى زمن يزداد، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في ثبات. يقول بعض مرافقي وأصحاب الإمام أحمد صحبته 16 سنة فما من يوم إلا وهو في اليوم الذي يليه خير منه من اليوم الذي قبله. تأمل معي واحد صاحب 10 سنوات وفي كل يوم ازداد، كل يوم ازداد، هذا يزداد عن علم وبصيرة وفهم وفحص الاستعداد والثبات على الأمر والعزيمة في الرشد، فيجمع همه على ربه سبحانه وتعالى ويأخذ من دنياه ما يقيم أوده وما يجعله باقيا في هذه الحياة. ولذا الإنسان هذه ثمار هذه المناجاة في الإيمان بالله عز وجل، ليس الإيمان التصديق، ليس المراد وبك آمنت أي صدقت خضعت، والخضوع يقتضي انشراح الصدر ويقتضي الاعتقاد بأن تحقيق العبودية لله عز وجل هو الذي يعود على الإنسان بالنفع، والذي يعود عليه بالإخبات وشرح الصدر، وشرح الصدر من أكبر المنن والطاعات لله على العباد. لما عدد الله نعمه على نبيه صلى الله عليه وسلم فقبل أن يذكر له أنه كان فقيرا أنه كان ضالا بدأ الطاعات بقوله ألم نشرح لك صدرك، وهذه الألف مع اللام نفي النفي، وهذا يفيد الإثبات، أي قد شرحنا لك صدرك، فأكبر نعمة أن الله قد شرح له صدره سبحانه وتعالى. فانشراح الصدر للعبادة والطاعة والإنابة والامتثال والشعور بمناجاة الله سبحانه وتعالى والاستغناء والاكتفاء به عن غيره والاعتماد عليه والتوكل عليه، هذا الجيل الذي قد رباه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المواصفات وهذه الأخلاق هي التي يسر الله لها أن تنشر الإسلام وأن يخضع لها القاصي والداني وأن يستسلم لها الكفار. نحن قاتلنا ونشرنا ديننا بإخلاقنا بإيماننا بربنا سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: خاصمت أي بما أعطيتني من البراهين والقوة خاصمت من عاند فيك وكفر بك وقمعته بالحجة وبالسيف.
كل القوة التي آتيتني بها يا رب هي مسخرة للاستسلام وأنا معتمد عليك في ذلك كله، وكل قوة آتيتني إياها من قوة معنوية أو قوة مادية أخاصم بك فيها. همي أن أنصر شرعك، أن أنصر دينك، همي أن أعز دينك، بك خاصم، أحب فيك وأمنح فيك وأمنع فيك وأبغض فيك والي فيك وأعالي عليك وبحق وبعدل. فالحب يتبعض والولاء يتبعض والمن يتبعض وهكذا. قال وبك خاصمت بما علمتني، بما علمتني وآتيتني من حجج وبراهين، أخاصم فيك بما آتيتني من قوة ومن دربة، أقاتل باللسنان بالسيف، بالقلب بالحب البغض بالدعاء. اليوم نحن للأسف أصبحنا لا نستطيع أن نقاتل أعداء الله عز وجل الذين ينتهكون أعراض المسلمات ويسفكون الدماء اليوم إلا بالدعاء كما يحصل مع إخواننا في سوريا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلني أمس خبر أن بعض إخواننا ممن كان يحضر هذه الدورة في حمص دخلوا على بيته فقتلوه وزوجته وأولاده، وهو ممن لا يحمل السلاح ولا يقاتل النظام، حقد دفين. فلما تسمع مثل هذا الخبر ليس لك إلا أن ترفع يديك وتدعو على الظالم الغاشم الذي يقتل الناس، والمقتول لا يدري لما قتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن نخاصم بالله، نستعين به سبحانه وتعالى، نفعل الذي نقدر عليه في مخاصمتنا، نخاصم بك. هذا من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وبك خاصم، لا أخاصم لغير دينه، لا أخاصم لغير شرعه. كل ما أتيتني يا رب من قوة مادية أو معنوية هي مسخرة في الدب عنك، في الاستسلام. الشيء الذي يحتاج إلى الاستسلام استسلم، وأنا ضعيف أتوكل عليك أخضع إليك، وأنا أيضا إن احتجت أن أظهر هذه القوة فأظهرها بك وخاصة، أنت الحكم يا ربنا. لذا التي بعدها وضحوها. نعم.
قال رحمه الله وإليك حاكمت أي كل من جحد الحق حاكمته إليك وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك، بما كان التحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرها، فلا أرضى إلا بحكمك ولا أعتمد غيره.
هذا كله فيه تقديم الضمير على الفعل. ما لم يقل أمنت بك، لم يقل مثلا حكمت إليك، خاصمت بك، قال بك خاصمت، قال إليك حكمت. هذه الصيغة تفيد الحصر والاختصاص، فالإنسان لا يحاكم إلا إلى الله عز وجل. فالحسن ما حسنه ربنا تعالى، الخير ما ذكره ربنا. ليس لي مصلحة في أن أخالف أمرك، ليس لي مصلحة في دنياي. إليك حاكمت إشعار بالتخصيص وإفادة الحصر وكذا ما قبله. فمن جهد من جحد الحق هذا كله، كل ما ذكر هو عرش وأصل العبادات البدنية، هي كلها عبادات قلبية، كما قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، قال ذلك الدين القيم. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا، الحكم لله، فهو فبه أحاكم. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، قال المفسرون هذا من عطف العام على الخاص، العام إن الحكم لله خاص، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه عام. وكذلك الإنابة كلها عبادات قلبية خالصة لله سبحانه وتعالى. فهذه العبادات القلبية إن تمكنت من القلب فلابد أن تظهر آثارها، بل هي بمثابة الغذاء، الغذاء للعبادات، الغذاء للأخلاق، هي آثار الآثار العجيبة في الإنسان. الإيمان إذا احتل من القلب موقعه وظهرت آثاره فحينئذ تقع الاستجابة ويهنأ صاحبها بثمارها ويتلذذ بها ولا يتكلفها ولا يشعر بثقلها ويشعر أن العذاب في الانقطاع عنها. فهذه كلها أعمال قلبية خالصة لله سبحانه وتعالى. الذي يخاصم بالله والذي يحاكم إليه يتقزز من غير حكمه من زبالات الفلاسفة وأصحاب العقول، أو ممن يترك النصوص وينشغل بالمنامات، أو ينشغل بما عليه الآباء والأجداد، أو يعمل يعني يجعل عقله حكما مهيمنا على النصوص. ورحم الله من قال كالإكي الهراسي رحمه الله، قال إذا جالت النصوص في بيادين الكفاح طارت العقول على أسنة الرماح. فالحكم لله، يشاء الحكم لله، الحكم لله لكتابه لشرعه لما ثبت لما ثبتت نسبته إليه، فهو الحكم سبحانه وتعالى. وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة مع أنه مغفور له أنه يسأل ذلك تواضعا وخضوعا وإشفاقا وإجلالا، وليقتدى به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين.
هذا كله ما سبق من قوله: لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، هذه كلها مقدمات جاء بعدها وعلى إثرها مباشرة: فاغفر لي، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأل ربه المغفرة أثنى عليه. لذا يسن بين يدي الاستغفار الثناء، والثناء نوع من نوعي الدعاء، بل هو أشرف النوعين، دعاء المسألة ودعاء الثناء. فقبل المسألة يكون الثناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول فاغفر لي أثنى على ربه سبحانه وأقر واعترف. فمن كان هذا حاله وهو أكمل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفهم بالحق يقول فاغفر لي. قالوا فاغفر لي تعليم لأمته. ويقال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما مضى زمن ارتفع مقامه عند ربه، فلما يرتفع المقام غد يستغفر عن حال أمس، عن مقام أمس، ولما يرتفع المقام بعد غد يستغفر عن مقام غد، وهكذا. فهو في ترق وقرب دائم غير منقطع، كلما مضى به الزمن ارتفع مقامه عند ربه سبحانه وتعالى. لذا قال إنه ليغان على قلبي، لما كان في المجلس الواحد يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 70 استغفارا: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت غفور رحيم، هجير وديدنه في مجلسه يقول هذا. تخيل لو أنك سمعت أحد إخوانك في مجلسه يقول مثل هذا 70 مرة، لعلنا نقول عنه هذا صوفي. يعني أصبحت كلمة صوفي سبب من أسباب التزهيد لنا في الطاعات والأذكار والعبادات، ولذا وقعنا في آفات. لا أبرئ نفسي، أتكلم ناصحا نفسي وناصحا إخواني. في هنالك مشكلة عظيمة في التدين، هنالك مشكلة كبيرة في الصلة بالله، هنالك مشكلة كبيرة أحيانا في استحلال المحرمات والتوسع في التأويل، وهذا أمر خطير. كأننا نستخدم أصول الأشاعرة الفاسدة في التأويل اللي أصبحنا الآن. نحتاج إلى أن نتقي الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الثناء كان يقول صلى الله عليه وسلم: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. بلا شك هذا يتضمن الإشفاق على الأمة، ويتضمن تعليم الأمة، وفيه خوف من مكر الله عز وجل. وربنا يقول: فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالإنسان يخاف من مكر الله، فهو دائما بحاجة إليه، بحاجة إلى أن يستغفره. الإنسان كلما صدق مع الله اتهم نفسه، لا يخاف من الرياء إلا المخلص، كما كان يقول الإمام الشافعي، ولذا هو يخاف على عباداته. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شفقته علينا وتعليمه لنا علمنا بعد هذا الثناء العظيم الجامع المانع الذي فيه كل خير، والذي يثمر كل بركة وثمرة، بعد ذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستغفر وأن نكثر من الاستغفار. هذا يتضمن أيضا التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاستغفار يتضمن تعليم الأمة، يتضمن الشفقة على الأمة، يتضمن التواضع، وكذلك كما قلت لكم يتضمن الارتقاء في المقامات عند الله سبحانه وتعالى كما يقول القاضي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث وغيره مواظبته صلى الله عليه وسلم في الليل على الذكر والدعاء والاعتراف لله تعالى بحقوقه والإقرار بصدقه ووعده ووعيده والبعث والجنة والنار وغير ذلك.
إذن الإيمان، من قال أن الإيمان تصديق محض، هذا إيمان الفلاسفة. الإيمان يزيد وينقص، أنه ليس فقط تصديق، هذه الثمار التي تغذي القلب يشعر صاحبها بأن الإيمان يزيد وينقص، الذي يتلبس الطاعات وإن وقع في غفلات، وإن لم يستقر به الأمر إلى مقام يثبت عليه وهو في طريقه للمجاهدة، يشعر بفرق بين حال وحال، يذوق أن الإيمان عنده قد ازداد. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، هذا حاله الدائم صلى الله عليه وسلم، هذه ليست فلتة وليست مرة. هذا الذي سنسمعه في الحديث، في حديث ابن عباس، لم يقع منه صلى الله عليه وسلم فلتة أو مرة، إنما هو حاله الدائم الثابت مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. قال العلماء: خصهم بالذكر، وإن كان الله تعالى رب كل المخلوقات كما تكرر في القرآن والسنة من نظائره، من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشأن دون ما يستحقر ويستصغر، فيقال له سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم ورب الملائكة والروح ورب المشرقين ورب المغربين، رب الناس مالك الناس إله الناس، رب العالمين رب كل شيء، رب النبيين خالق السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمة وعظيم القدرة والملك، ولم يستعمل ذلك فيما يحتقر ويستصغر، فلا يقال رب الحشرات وخالق القردة والخنازير وشبه ذلك عن الإفراد، وإنما يقال خالق المخلوقات وخالق كل شيء، وحينئذ تدخل هذه في العموم، والله أعلم.
هذا الدعاء الذي سأل أبو عبد الرحمن بن سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سأل عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، فقالت كان إذا قام من الليل قال هذا دعاء ولون آخر من أدعية الاستفتاح التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه في قيامه الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيه أن نتوجه إليه في أن يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى الحق عند الخلاف. الحق لما يختلف الناس فيه يبذل الإنسان ما يستطيع، ولا سيما إن كان طالب علم، لكن مع ذلك هو بحاجة للمناجاة. لذا قالوا في ترجمة بعض العلماء الربانيين، قالوا كانت إذا أشكلت عليه مسألة كشيخ الإسلام جلس يستغفر 1000 مرة ثم قام وبحث يفزع إلى الله عز وجل. فمن أهم أسباب الوقوف على الحق والوصول إليه أن يقتدي طالب العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اللهم رب جبريل، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، بإذنك، بتيسيرك، بتسهيلك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. ولذا كان أيضا من مناجاة شيخ الإسلام كما تعلمون كان يقول: اللهم إيش يا رب إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ظفرت بأثر عجبني وقلت: سبحان الله، شيخ الإسلام في هذه الكلمات هو متبع. لما كان معاذ يحتضر زاره تلميذه وخصيصه مالك بن يخامر السكسكي دمشق، فبكى قال: علامة تبكي؟ قال: على ضياع العلم، تموت ويضيع العلم، لا تعلم. فقال له: عليك بفلان فلان فلان، وقل يا معلم إبراهيم علم. معاذ يقول لمالك، إذن هي مقولة أثرية، مقولة وردت عن معاذ، فأخذها شيخ الإسلام وبنى عليها، بنى عليها قصة ففهمناها سليمان، فكان يزيد عليها. والأصل في الزيادة في الدعاء أمر مطلق، الدعاء أمر حسن. الأحسن من هذا كله أن يكون طالب العلم ذا صلة بالله سبحانه وتعالى ويناجي ربه عز وجل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق. لما اختلف فيه، إيش لما اختلف فيه؟ لما اختلف فيه بعد النبوة، لما اختلف فيه من وجود خلاف بعد الوحي. والناس كما يقول شيخ الإسلام: كلما ابتعدوا عن هدي السماء، كلما ابتعدوا عن هدي النبوة، وقعوا في ظلمات وورطات. وهذه الظلمات والورطات يتخلص منها الإنسان بأن يبذل جهده وأن يحكم قواعد أهل العلم وأن يفزع لربه وأن يناجيه بمثل هذه المناجاة لما اختلف فيه بعد النبي يقول هذا صلى الله عليه وسلم، لما اختلف فيه النبي يقول بعد ما جاء به الأنبياء. هذا يظهر منه جليا، وهذا يسعف في توجيه الحديث السابق الذي فيه المغفرة: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، أن في هذا إشفاق وفي هذا التعليم للأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويقول عند الخلاف اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك. هذه المن ماذا تفيد؟ تبعيضية أم التفسيرية؟ هذه المن من البيانية لمختلف فيه من الحق، فهو لا يسأل ربه إلا الحق، يفصل بين الحق وبين الباطل. نقرأ فقط هذه التتمة ثم نعلق درسنا إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. نقرأ اهدني لمختلف فيه من الحق.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم اهدني لمختلف فيه من الحق، معناه ثبتني عليه، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم.
اهدني تأتي تتعدى بنفسها، اهدنا الصراط المستقيم، تتعدى باللام كما هاهنا، وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، تتعدى باللام وتتعدى بإلى، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وقوله ثبتني زدني هداية، الهداية متجددة، اجعلني في هداية دائمة في كل ما يلم بي وفي كل ما أحتاجه في مفردات حياتي. هذا معنى اهدني، اهدني في النوازل، اهدني فيما يستجد، اهدني في علاقتي مع أهلي، مع إخواني، مع جيراني، في الواجبات التي علي. ففيها معنى الثبات، فيها معنى الزيادة، فيها معنى التنويع، تكون الهداية تستغرق حال الإنسان في شأنه كله. نكتفي بهذا القدر ونكمل شرح الحديث إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.